عيني مودة الحسين ربي قرة عيني مودة الحسين
اللهم ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين
الزيارة للحسين أبذل عمري ومو خسارة ضوع علي هذا والحرية دارة باكر أتمنى يشملني بجواره اللهم اشملني برحمة الحسين اللهم اشملني برحمة الحسين
يا الله ارزقني شفاعة الحسين اللهم ارزقني شفاعة الحسين
يا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم وهي بصوت القارئ محمد عباسي. هذه التلاوة المباركة هي من بداية الآية 36 حتى نهاية الآية 42 من سورة القصص المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام فتحدث عن المرحلة الأولى من زعامة الإمام الدينية والسياسية وهي ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 أو 135 أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم ومع وصول المنصور العباسي إلى سدة الحكم بدأت مرحلة ثانية أكثر تعقيدا في حياة الإمام الصادق عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
مع وصول المنصور إلى سدة الحكم والخلافة تبدلت الأوضاع وبدأت المشاكل والمصاعب في حياة الإمام الصادق عليه السلام. ولربما هذه الفترة من حياة الإمام الصادق عليه السلام تشبه الفترة التي مرت على الإمام الباقر عليه السلام، حيث ساد جو القمع وممارسة الضغوطات على الإمام، حتى أنه عليه السلام أحضر ونفي لعدة مرات إلى الحيرة وواسط والرميدة ومناطق أخرى. وكان الخليفة يخاطب الإمام الصادق عليه السلام بقساوة وغضب، حيث قال له مرة: قتلني الله إن لم أقتلك. ومرة من المرات خاطب الخليفة والي المدينة قائلا له أن أحرق على جعفر بن محمد داره. وحينما أحرقت داره أظهر الإمام الغربة والوحدة التي ألمت به آنذاك، وذلك من خلال حركاته وسكناته وهو يعبر النار المظلمة، حيث قال: أنا ابن أعراق الثرى، مما أدى إلى زيادة سخط أعدائه أكثر. ننتقل هنا أحبتي المستمعين الكرام إلى عبارات جاءت في هامش الكتاب بعد قول الإمام الصادق عليه السلام: أنا ابن أعراق الثرى. يقول: وجه المنصور إلى حسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أن أحرق على جعفر بن محمد داره، فألقى النار في دار أبي عبد الله، فأخذت النار في الباب والدهليز، فخرج أبو عبد الله يتخطى النار ويمشي فيها ويقول: أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله. نعود إلى نص الكتاب. يقول إن معاملة المنصور للإمام الصادق عليه السلام كانت معاملة صعبة جدا وقاسية للغاية، ولطالما هدد المنصور الإمام عليه السلام. هناك روايات تنقل أن الإمام عليه السلام كان يتذلل ويظهر الخضوع للمنصور، وبالتأكيد إن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة. فأنا بحثت حول هذه الروايات ولم يكن لأي واحد منها أساس وسند صحيح ومعتبر، وغالبا ما تنتهي في سندها إلى ربيع الحاجب هذا المقطوع بفسقه الذي كان من المقربين للمنصور. ومن العجب أن البعض نقل بسذاجة أن الربيع كان يعتبر من الشيعة المحبين لأهل البيت عليهم السلام، فأين التشيع من ربيع؟ إن الربيع كان يعتبر الخادم المطيع والمخلص لأوامر المنصور، ومنذ طفولته استطاع أن يجد طريقا ومكانا في الحكومة العباسية، وخدم بني العباس حتى أصبح حاجب المنصور، وقدم له الخدمات الكثيرة حتى استطاع أن يتسلم الوزارة. ولو لم يكن الربيع موجودا لخرجت الحكومة والخلافة من آل المنصور بعد موته، ولربما قد استلمها أعمامه من بعده، فعند احتضار المنصور لم يكن عنده سوى الربيع، ولهذا كتب الوصية بنفسه عن المنصور زورا وجعل الخلافة باسم المهدي بن المنصور. وهذا الفضل بن الربيع الذي نسمع به هو ابن هذا الشخص، فهذه العائلة عرفت بوفائها لبني العباس ولم يكن لهم أي ولاء لأهل البيت عليهم السلام. وما نقل عن الربيع حول الإمام فهو كذب وبهتان، ولم يرد من كذبه هذا إلا أن يظهر الإمام عليه السلام للمسلمين آنذاك بالإنسان المتذلل والخاضع أمام الخليفة، حتى يعتبر الآخرون أن تكليفهم هو أيضا مثل تكليف الإمام، أي التذلل والخضوع للخليفة. وكما قلنا فقد كانت معاملة المنصور للإمام الصادق عليه السلام معاملة قاسية جدا، حتى انتهت بشهادة الإمام عليه السلام، وذلك في عام 148. والمعالم الهامة البارزة في حياة الإمام الصادق عليه السلام وجدتها من منظار بحثنا تتلخص بما يلي: أولا، تبيين مسألة الإمامة والدعوة إليها. ثانيا، بيان الأحكام وتفسير القرآن وفق ما ورثته مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا، إقامة تنظيم سري إيديولوجي سياسي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاشوراء يوم متميز في الأيام والشهور والسنين والدهور، يوم للارتباط بالله تبارك وتعالى، الارتباط الخاص. ولهذا اليوم آداب ومزايا تراعى حرمتها. يقول الإمام الصديق علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه. ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر لمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر، حشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار. إنها ملحمة عاشوراء تظل على الدهور فريدة وحيدة لا تتكرر. فالحسين الشهيد سلام الله عليه متفرد متوحد لا يتكرر، وتظل المأساة مأساة، وتظل كربلاء كربلاء. هكذا انطلق صوت السيد حيدر الحلي في أواخر القرن الثالث عشر، وهو شاعر الثكل والتفجع والحمية المعروف، يبدأ حديثه عن شجن حمامة من الحمائم.
ودعت حول الشجا ذات طوق مات منها على النياح الهجوع، وصفت لي بجمرتي مقلتيها ما عليه انحنين مني الضلوع. شاطرتني بزعمها الداء حزنا حين أنت وقلبي الموجوع. يا طروب العشي خلفك عني ما حنيني صبابة وولوع. لم يرعني نوى الخليط ولكن من جوى الطف راعني ما يروع. عجبا للعيون لم تغد بيضا لمصاب تحمر فيه الدموع. وأسا شابت الليالي عليه وهو للحشر في القلوب رضيع. أي يوم بشفرة البغي فيه عاد أنف الإسلام وهو جديع. يوم صكت بالطف هاشم وجه الموت، فالموت من لقاها مروع. بسيوف في الحرب صلت فللشوس سجود من حولها وركوع. موقف للبصير فيه بصير لاندهاش، ولا السميع سميع.
ويتسلسل السيد حيدر رضوان الله تعالى عليه ليصور لمحات من الشجاعة الحسينية المدهشة.
قد تواصت بالصبر فيه رجال في حشى الموت من لقاها صدوع، سد فيهم ثغر المنية شهم لثنايا الثغر المخوف، طلوع طمعت أن تسومه القوم خسفا وأبى الله والحسام الصنيع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع، زوج السيف بالنفوس ولكن مهرها الموت والخضاب النجيع. قطعوا بعده عراه ويا حبل وريد الإسلام أنت القطيع، قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، واملأ العين يا أمية نوما، فحسين على الصعيد صريع، ودعي صكة الجباه لؤي، ودعي صكة الجباه لؤي ليس يجديك صكها، والدموع أفلطما بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع، وبكاء بالدمع حزنا فهلا بدم الطعن والرماح شروع.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام، نسألكم الدعاء.
أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري. أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري. في ظل فضلك فإذا صيت فأنت أكرم غافر. وإذا أطعت فمن نعيم رضاك. وبحسبي يا الله للزخرف الدنيا وزاد عطاك. وبنعمة التقوى ملأت جوانحي. وكساني بالإيمان فيض سناك. أوجدتني ورزقتني أوجدتني ورزقتني ورعيتني. لولاك ما كان
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. الكيان الإسرائيلي يرتكب جرائم في غزة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الذي نتوقف فيه عند الجريمة التي ارتكبها ولازال يرتكبها الكيان الإسرائيلي. حياكم الله. شن الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. قبل ساعات قليلة فقط تم استهداف مرصد تابع لسرايا القدس شمال غزة، كما تأكد تسجيل إصابة العشرات في غارة قرب المسلخ التركي غرب خان يونس، فيما استهدفت طائرات الاحتلال برج فلسطين وسط مدينة غزة. وأعلنت في حصيلة أولية تم الإعلان عن استشهاد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري وإصابة العشرات في قصف مجموعة للضبط الميداني في موقع ملكة شرق غزة. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة قال أن هذا يوم للقتال الطويل والعدو بدأ العدوان عليه، توقع القتال دون توقف. وأضاف النخالة: لا مهادنة بعد هذا القصف، وعلى كل مقاتلي شعبنا الوقوف صفا واحدة، والمقاومة في غزة ستكون موحدة. وصرح بأن اليوم هو اختبار للمقاومة في مواجهة العدوان، ومقاتلون سيثبتون أنهم على قدر المسؤولية في مواجهة العدوان وذاهبون للقتال، ونسأل الله التوفيق للمجاهدين في الميدان. وأكد أن العدو سيتحمل ألما كبيرا كما تحمل شعبنا الألم والنصر صبر ساعة، وعلى كل مقاتلي حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية أن يقفوا وقفة رجل واحد. كما قال السيد النخالة: ليس هناك خطوط حمراء لردنا على هذا العدوان، وعلى العدو تحمل كامل المسؤولية، ولا وساطات ولا توقف، والعدو سيتحمل المسؤولية، على المغتصبين أن يتوقعوا كل شيء. كما لفت إلى أن العدو يريد فرض معادلات جديدة، واليوم نحن أمام اختبار حقيقي، وعلى المقاومة الفلسطينية الرد على هذا العدوان. كيف يمكن الحديث عن الردود المتوقعة لفصائل المقاومة الفلسطينية على جرائم العدوان الإسرائيلي في غزة قبل ساعات من الآن؟ كيف يمكن فهم هذا الاستهداف، ولماذا في هذا التوقيت بالذات، وكيف سيتحمل الجانب الإسرائيلي تبعات هذه الجريمة الإرهابية؟ ماذا عن الوساطة المصرية، وهل باتت في حكم الميتة، ولماذا؟ الكيان الإسرائيلي يرتكب جرائم في غزة. سمعين الكرم، حياكم الله في آخر الأخبار العاجلة. إسرائيل هيوم وزير الحرب كانس يوافق على تجديد ما يصل 25,000 من جنود الاحتياط الصهيوني وفقا للاحتياجات العملاتية. كما تعلن وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 شهداء و55 جريحا. شاف الله الجرحى ورحم الله الشهداء. طبعا من ضمن الشهداء كما ذكرنا ونوهنا لذلك وإن برأ الإعلام يتحدث عنه القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري الذي استشهد. إذن يلتحق بنا ضيف الكريم في هذه اللحظات الدبلوماسي السابق الدكتور سيد هادي سيد أفقي. السلام عليكم.
عليكم السلام أستاذ أحمد، حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. في هذا التوقيت الحساس والحرج ووسط أجواء الوساطة المصرية يرتكب العدوان الإسرائيلي هذه الجريمة، دكتور تفضلوا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لك أستاذ أحمد العزيز.
حياك الله.
المستمعين، وعظم الله أجورنا وأجوركم.
عظم الله أجورك
في هذه الأيام العاشورائية. في الحقيقة يعني ما أشيع قبل هذه الحملة وهذه الغارة الغادرة يبدو أنه كان هناك تحضيرا من طرف المقاومة الإسلامية ردا على اعتقال الشيخ السعدي في الضفة الغربية، كأنه العدو حس بأن الضفة الغربية بدأت إرهاصات مقاومة مسلحة منتظمة وراءها أمثال الشيخ السعدي وغيرهم، خصوصا في مخيم جنين. هذا حصل قبل أسبوع تقريبا أستاذ أحمد.
صحيح.
بعد هذا الاعتقال وعدت في الحقيقة منظمة الجهاد الإسلامي من أنها سترد بأن شخصية مرموقة، شخصية مهمة وشخصية أساسية في التنظيم في الضفة الغربية، وعدت أنها سترد على هذه العملية الإرهابية في الضفة الغربية. وأراد اليوم العدو الصهيوني أن يستبق بضربة استباقية، كي في الحقيقة إذا كان هناك نية في يعني ذهن القادة الجهاديين ربما يرتدعوا من القيام بأي عمل انتقامي ردا على اعتقال الشيخ السعدي. وقام اليوم بهذه الجريمة وبهذه الضربة الاستباقية. والسيد زياد بن نخالة يعني قائد المنظمة الجهاد الإسلامي هو في طهران، فأطل مباشرة بعد هذه الضربة ووعد أنه سيكون الرد مؤلما وربما سيكون أقسى من عملية سيف القدس التي حصلت العام الماضي. العملية في الحقيقة الآن تمر بشكل يعني معقد إلى حد ما، لأن بحاجة إذا كان ردا قويا ربما يطول هذا الرد، فبحاجة إلى تنسيق بين كل فصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية. فالآن الجو هادئ، ولكن هذا في الحقيقة هدوء قبل الطوفان كما يسمى. أكيد أعلن حماس أنها لن تترك الجهاد الإسلامي كي يفترسها العدو الصهيوني، بالرغم من أن العدو الصهيوني بدأ بحرب نفسية من أنه هذه الحملة لا تمس وغير موجهة لقادة حماس، وإنما هي موجهة لضد قادة الجهاد الإسلامي. هذا لا الحقيقة لا ينطلي على أمثال منظمة الجهاد الإسلامي ولا كذلك على حماس، وأكيد سيكون الرد ردا صاعقا. ومن هنا بدأت التحضيرات الصهيونية بتغيير مسار الطائرات من مطار بن غوريون إلى أماكن أخرى. صحيح. وهذا يدل على أنه ستكون الضربة موجعة ومؤلمة كي تردع العدو من القيام بعملية أي عملية إرهابية أخرى.
حقيقة تغيير مسارات الطائرات في مطار بن غوريون تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة كما تفضلتم من الأمور التي تم تداولها إعلاميا، وكذلك الإدانات التي صدرت ولا زالت تصدر. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة قالت بأنه يتوهم العدو أنه قادر على الاستفراد بالجهاد الإسلامي وشق وحدة الصف الميداني. غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة التي اجتمعت قبل أقل من ساعة من الآن أقل أو أكثر أجمعت على أن الرد سيكون موحد لكافة الفصائل، ولن يكون هناك شيء اسمه استهداف لفصيل دون آخر، وأن يكون الرد من فصيل دون الفصائل الأخرى. هذا الإجماع كيف يتعامل مع الكيان الصهيوني الذي حاول أن يستفرد بالجهاد الإسلامي من خلال حديثه بأنه لديه مشكلة، وأرسل رسائل مباشرة وغير مباشرة لحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بأنه المشكلة مع الجهاد الإسلامي وليس مع الفصائل الأخرى؟ تفضل دكتور.
يعني كما قلت قبل قليل، هذا لا ينطلي على لا فقط حماس، وإنما هناك مقاومات أخرى. يعني منظمة فتح الزراع العسكري أعلن استعداده للمشاركة والرد على العدوان، ويتحسب أنا تصور العدوان أنه ستطول هذه المعركة. ومن هنا بدأ بفتح الملاجئ خصوصا في المستوطنات المحاذية للشريط الحدودي مع غزة. فأنا أتصور، اسمح لي أفصل شوية
أستاذ
أحمد العزيز، أتصور أنه هذه المعركة ستفتح النار على العدو الإسرائيلي من عدة جبهات كما حصل في عملية سيف القدس العام الماضي أو ربما أكثر من عام على ما يبدو، أنه التحاقا بغزة ستنضم الضفة الغربية وبقوة نارية وقوس ناري أقوى من عمليات مبعثرة من هنا وهناك، لأن شاهدنا في الآونة الأخيرة اختراق العدو لمخيم جنين، وفوجئ العدو بمواجهة عسكرية مقاومة منتظمة، ومن هنا ذهبت الشهيدة شيرين أبو عقل كي تغطي هذه العملية وهذه الجرأة وهذه المقاومة وإختالوها كي لا تنشر تفاصيل هذه المواجهات. وكذلك موضوع فلسطيني 42 الذين هبوا هبة مفاجئة وباغتة للعدو الصهيوني، وما كانوا يتصورون أن هؤلاء عرب يؤيدون على الأقل بالمظاهرات والاستنكارات والاشتباكات والتحديات والصوت الهادر الذي وصل إلى أسماع العالم أنه نحن لسنا منفصلين عن المقاومة الإسلامية، الهبة الشعبية دعمت المقاومة الإسلامية. وكذلك ربما ستشتد الآن العمليات الاستشهادية كما حصل قبل عدة أشهر، وهزت الحقيقة أركان المنظومة الأمنية للعدو الصهيوني. فأنا أتوقع أنه العدو أرغم على هذا الرد هروبا للأمام، لأن هناك الآن نفق مسدود، والكيان الإسرائيلي يحضر نفسه لانتخابات برلمانية مبكرة، وأكيد هذه ستزعزع هذا الاستقرار وهذا التحضير لهذه الانتخابات، وكذلك موضوع الانسداد السياسي بعد انهيار حكومة نفتالي بنت والوضع الاقتصادي والاشتباكات القومية والإثنية والعرقية بين السفارديم وبين الأشكناز وبين الحريديم وما إلى ذلك. فأنا أتصور هذه العملية صحيح أرادت أن ترعب أو تخيف كما يقال بضربة استباقية، وأدت إلى استشهاد قائد سرايا القدس الشهيد تيسير الجعبري، ولكن سوف لن يمررها الجهاد الإسلامي ورفاق نضاله إن شاء الله في المستقبل.
طبعا الخارجية الإيرانية تعلم في هذه اللحظات أن الاعتداءات الصهيونية على غزة جريمة ومغامرة استفزازية، ويتحمل الكيان الإسرائيلي مسؤولية تبعات هذه الجريمة. هناك في تداعيات هذه الجريمة الناطق باسم حركة حماس السيد فوزي برهوم الذي قال أن المقاومة في استنفار ولديها خطة عمل مشتركة وقادرة على إدارة المعركة القادمة بما يردع الاحتلال ويفرض قواعد اشتباك، وأن الاستفراد بساحة من دون أخرى وبفصيل دون آخر أصبح من الماضي، والكل بات موحدا اليوم أمام هذا العدوان، وأن المقاومة الفلسطينية هي مقاومة موحدة، والتنسيق جاري على أعلى المستويات وعبر الغرف المشتركة هو أفضل طريق للرد على هذا العدو، والعشرات من التصريحات الأخرى حزب الله
يعني هذا ما كان يريد أن يراهن عليه العدو أستاذ أحمد، أنه نحن الآن في مواجهة فقط مع فصيل واحد وهو اسمه الجهاد الإسلامي، في حين أنه مضى الوقت الذي كان يتلاعب فيه العدو من خلال مخابراته من خلال جواسيسه من خلال إيجاد الوقيعة بين هذا الفصيل وذاك.
صحيح.
وتصريح كما تفضلت حضرتك تصريح السيد برهوم في الحقيقة يدلل على أن المقاومة مستعدة وسيظهر هناك السلاح يفاجئ العدو، لأن المنظومة العسكرية والتكتيكات والخطط الممنهجة أنا أتصور أنه ستفاجئ كما فاجأت المرة السابقة في عملية سيف القدس. ومن هنا الآن بدأت إسرائيل تطلب الوساطات، يعني على جانب مصر طلبت من قطر هذه المرة أن تدخل على الخطوة تتصدى للضربة التي سيوجهها الجهاد الإسلامي وإخوانه في فصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية. أتصور أحتمل أنه الأجواء الآن مؤاتية لتوجيه ضربة موجعة، وربما تؤدي إلى نوع من الانهيار النفسي أولا وبالذات، والانهيار العسكري، وتأخير العملية الانتخابية إذا استمرت هذه المعركة بمنع يعني القيام بانتخابات مبكرة وتشكيل الكنيسة وتأسيس أو تشكيل حكومة مستقبلية. هذه كلها أصبحت إشكالات معقدة تؤثر الأجزاء في الحقيقة السياسية على الوضع الأمني، الأجزاء الأمنية على الوضع العسكري، وهكذا دواليك.
طبعا تل أبيب ستكون هدفا من أبرز الأهداف في استهدافها من قبل السيد النخالة سمعنا هذا
طبعًا
نعم تل أبيب واستهداف تل أبيب ربما ستكون ضربة موجعة اليوم على الكيان الإسرائيلي وعلى المستوطنين أن يقضوا ليلتهم في الملاجئ ليلة الملاجئ كما عبر عنها الإعلام العبري قبل ساعات من الآن وقال على الجميع أن يتوجه إلى الملاجئ الانتقال إلى مرحلة الطوارئ الحديث عن 25,000 وضمهم إلى الجنود الصهاينة كل هذا الاستنفار والهلع والخوف الصهيوني جاء في قضية الرد المرتقب وقضية الوحدة والتوحد نحو هذا العدو وحدة كل الفصائل الفلسطينية في مواجهة هذا العدو والرد على هذه الجريمة المرتكبة. نذكر أيضا أن تداعيات وتفاعلات هذه الجريمة الإرهابية الكيان الإسرائيلي مستمرة وأن كل فصائل المقاومة الفلسطينية ومحور المقاومة أيضا مستنفر إعلاميا دبلوماسيا سياسيا على كافة الصعد والمستويات وربما لن نتأخر في أن نسمع الرد الموجع والمزلزل على هذه الجريمة. دكتور أفقي كلمة أخيرة تفضل.
يعني لا أنسى ولا يفوتني أن أشير إلى هذه الحكومات المطبعة المتخاذلة الخليجية وهذا الصمت المدقع في الحقيقة وهم يشاهدون أن أبناء جدتهم الفلسطينيين المظلومين تقطع أوصالهم ويفعل بهم أن يفترسهم العدو الصهيوني ويبررون للعدو الصهيوني أنه السبب في هذه الأزمة هي المقاومة الإسلامية وليس إسرائيل التي تريد السلام وتناشد السلام وها هي في طور التطبيع معنا. هذه الأنظمة المتخاذلة في الحقيقة يجب أن يقرر مصيرها شعوبهم والحمد لله هناك الآن نهضة هناك صحوة هناك معارضة واضحة سواء في الفضاءات الافتراضية أو من خلال مظاهرات وهاك البحرين يعني بين عشية وضحاها نشاهد هناك مظاهرات مع أنها تكبل مع أنها تقمع ولكن يرجع الشعب البحريني الأبي حقيقة لاعتراضه على هذه عملية التطبيع. فهنا كذلك يجب أن نلفت النظر أن العالم الإسلامي والعالم العربي غير هؤلاء الحكام الخونة المطبعون وإن شاء الله يسندون الشعب الفلسطيني بكل ما أوتوا من قوة إن شاء الله
إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا جزيلا دكتور سيد هادي سيد أفقي دبلوماسي السابق من طهران انضمامكم إلينا. شكرا جزيلا لكم. إذن فاقت في الأخبار العاجلة المقاومة الفلسطينية تؤكد في هذه اللحظات أن المقاومة ذاهبة للقتال وأن تل أبيب ستكون على رأس الأهداف لصواريخها. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأنا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في طهران. الكيان الإسرائيلي يرتكب جرائم في غزة لا زال محور نقاش. كافة الفصائل تؤكد في هذه اللحظات أن الرد قادم لا محالة وطبيعته ستكون رشقات صاروخية تعبر عن مستوى الغضب لكافة الفصائل الفلسطينية على هذه الجريمة وعلى الكيان الصهيوني أن يعلم أن تل أبيب ستكون على رأس الأهداف. حقيقة في الأخبار العاجلة هناك العشرات منها مما يتم التفاعل فيه. الجهاد الإسلامي تقول جاءت هذه الجريمة لتعرقل جهود الوساطة والمساعي لإنهاء حالة التوتر إثر الاعتداء على بسام السعدي وعائلته قبل عدة أيام. طبعا بيان الجهاد الإسلامي وسرايا القدس الذي صدر وقال ننعى ثلة من أبناء شعبنا الذين استشهدوا إثر الغارات على غزة على رسم القائد الشهيد تيسير الجعبري. مفتش عام شرطة الاحتلال يرفع درجة التأهب إلى القصوى، وربما حديث إذن في هذه اللحظات عبر وسائل الإعلام متداول، الرد يحتمل أن يكون بعد دقائق من الآن، ربما أقل أو أكثر. إذن الرد سيتشكل بعد ربما دقائق أقل أو أكثر من الآن. ما يتم تداوله في هذه اللحظات أن الرد لن يكون بطيئا ولن يكون مجتزئا أو مقتضبا، وكذلك لا يمكن أن يتصور العدوان مدياته. العملية ما زالت في بدايتها، الاحتلال يقوم بإجراءات أمنية مشددة للغاية، استهدف دراجة واستشهد قائد دراجة نارية شمال غزة قبل أقل من 5 دقائق من الآن في جريمة أخرى يرتكبها الكيان الإسرائيلي. والحديث عن هذه الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حقيقة في قضية الرد عليها مفتوحة على كافة الصعد والمستويات، والصواريخ اليمانية الصواريخ الفلسطينية ستكون جاهزة للرد على هذا الاعتداء الإسرائيلي. الصواريخ الفلسطينية التي لطالما أدبت الكيان الصهيوني من جديد حقيقة يتم الحديث. طيب في هذه اللحظات الوضع خطير، لأن الاحتلال ينوي انتهاك أو إنهاك قطاع غزة كما نشاهد في الأخبار العاجلة، إنهاك قطاع غزة من خلال ضربات متتالية ومتوالية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن يقابلها رد مزلزل وقوي ورادع وسريع جدا من أجل وقف هذه الاعتداءات. قضية إنهاك غزة واستهداف القيادات فيه والمواطنين العزل، شاهدنا جميعا تلك المشاهد التي أظهرت استهداف ذلك المبنى للمواطنين الفلسطينيين وراح ضحيته العشرات، الحديث عن 10 شهداء و55 جريحا حتى هذه اللحظة. الجهاد الإسلامي أعلنت استشهاد القيادي تيسير الجعبري في هذه الغارة الإسرائيلية على القطاع قبل ساعات من الآن. الاحتلال الإسرائيلي استهدف مواقع حركة الجهاد الإسلامي بشكل واضح وصريح ومباشر في غزة، وأعلن عن وجود حالة خاصة في الجبهة الداخلية. اليوم الكل متضامن مع غزة، مع أهلنا في غزة في قضية الرد على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي. أذهب إلى الواتساب، تصلنا مساهمات. نعم الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قبل ساعات من الآن الكيان الصهيوني يرتكب جرائم في قطاع غزة، حيث شن غارات غادرة استهدف خلالها المواطنين في مساكنهم وقتل وجرح العديد منهم، كان من ضمنهم الشهيد تيسير الجعبري وبعض الشهداء، حيث استهدفهم العدوان بالطائرات الصهيونية وهم في مساكنهم. كما أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أنها في حالة انعقاد لتقدير الموقف بالاشتراك مع كافة الأجنحة العسكرية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكر جزيل الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء الذي كتب، يقول العدو الصهيوني بعد العدوان على غزة يعيش في حالة رعب، يترقب ردود الفصائل الفلسطينية التي تواعدت بالرد المزلزل في كافة أرجاء الكيان الغاصب. والتحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله وبياك، وشكرا لك أخي الكريم والعزيز على هذه المشاركة معنا.
الطهران برنامجكم الأسبوعي المباشر تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل إلى هذا اللقاء في الطهران. الكيان الإسرائيلي يرتكب جرائم في غزة نعم، لازال محور موضوع النقاش التفاعلات مستمرة مع الجريمة النكراء التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي من خلال استهدافه لقطاع غزة بعدة غارات استشهد على أثرها حتى اللحظة. آخر حصيلة تتحدث عن 10 شهداء و55 جريحا. طبعا أود أن أتحدث